الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتي، لا أصف لكم ما في قلبي من الفرحة بهذا المجلس معكم، ولا ما في قلبي من البهجة والانشراح وأنا وإياكم في هذا المكان النائي من أقطار الأرض، يجمعنا مكان يظلنا هذا السقف المتواضع الذي ليس تحته إلا ما سجدت عليه الجباه لوجه الله. في هذا المكان الذي طهر بركوع الراكعين وسجود الساجدين وذكر الذاكرين وخشوع المخبتين وحضور الملائكة التي تطوف في الأرض، فإذا وجدت حلق الذكر في المساجد نادى بعض الملائكة بعضا: هلموا تعالوا. الملائكة ينادي بعضهم بعضا: يوجد أناس من عباد الله في هذا المكان النائي في أطراف الدنيا اجتمعوا. ما هي القرابة بينهم؟ ليس بينهم قرابة. ما هي التجارة عندهم؟ ليس عندهم تجارة. ما هي المصالح لديهم؟ ليس بينهم مصالح. ماذا يريدون؟ الله. ماذا يرجون؟ الله. ممن يخافون؟ الله. على من يتوكلون؟ على الله. بما يستغيثون؟ بالله. هذا المعنى يا أحبابي هو الذي يحركنا لنخرج من بيوتنا ونركب الطائرات ونأتي إلى هذا المكان. هذا المعنى هو الذي يجعلنا نفرح حينما نرى هذه الوجوه. هذا المعنى هو الذي يجعلنا يضم بعضنا بعضا ويصافح بعضنا بعضا ويبتسم بعضنا من بعض مع بعض، لأننا نشعر ليس بيننا أي شيء إلا شيء واحد، هو الله. من أحب في الله وأعطى لله ومنع لله بذل لله ذكر الله اجتمع في مجلس فيه من يذكر الله. هذا المعنى كلما تذكرناه كلما رقت قلوبنا. قبل أن نعرف أحكام هذا حلال وهذا حرام، وهذا مهم جدا يعرف الإنسان الأحكام ويتفقه في الدين، لكن أيضا يربط هذه الأحكام بمرضات الله عز وجل. الآن بسألكم سؤال: ما اسم هذه البقعة التي نحن فيها؟ مدينة هذه شو اسمها؟ بيلانوفا. أيهم أكبر، هي ولا برشلونة؟ ها؟ برشلونة أكبر ولا أسبانيا؟ أسبانيا أكبر ولا أوروبا؟ أوروبا أكبر ولا الكرة الأرضية؟ الكرة الأرضية أكبر ولا السماء؟ السماء أكبر ولا السماوات السبع؟ كل سماء بينها وبين السماء الأخرى 500 عام. السماوات السبع أكبر ولا الكرسي؟ وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي أكبر ولا العرش؟ العرش أكبر. جاء في الحديث أن السماوات السبع كسبع دراهم ألقيت في ترس. لو معك صحن ورميت فيه سبع قطع معدنية نقدية، دراهم نقدية معدنية، الكرسي كهذا الترس العظيم والسماوات كهذه الدراهم. يعني حجم السماوات بالنسبة للكرسي شيء صغير، الكرسي أكبر من السماوات بنسبة كبيرة جدا. طيب الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في الصحراء. من الذي فوق العرش؟ الرحمن على العرش استوى. نحن هنا جلسنا لوجه الذي على العرش استوى. نحن هنا ابتسمنا في وجوه بعضنا رجاء الثواب من الذي على العرش استوى. لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. نحن جئنا من بيوتنا ومن أعمالنا وبعد خدمتنا من أجل الذي على العرش استوى. اللهم يا من على العرش استوى أكرم هذه الوجوه بما ترجوه منك. اللهم يا من على العرش استوى أكرمنا بطاعتك. اللهم يا من على العرش استوى خذ بقلوبنا إلى مرضاتك. اللهم يا من على العرش استوى أقبل بقلوبنا على القرآن وعلى الإيمان وعلى الصلاة وعلى العبادة وعلى الطاعة. اللهم يا من على العرش استوى حبب إلينا كل ما تحبه وترضى، وبغض إلى قلوبنا كل ما تمقته وتسخطه. اللهم يا من على العرش استوى لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حيران إلا دللته، ولا غائبا إلا بخير رددته، ولا أيما إلا زوجته، ولا متزوجا إلا ذرية صالحة وهبته. اللهم يا من على العرش استوى فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم يا من على العرش استوى أعذنا اللهم من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ارحمنا يا رب العالمين. أحبابي، إن من أهم الأمور التي تتعلق بما تفضل حبيبنا وشيخنا الشيخ الشريف أبو عبد الرحمن الجابري جزاه الله خيرا فيما يتعلق بالأسرة، لو أردنا أن نسأل سؤال، الآن هناك دراسات وهناك بحوث تقول إن أسباب الفشل التعليمي والدراسي يرجع إلى الأسرة، الأسرة ضيعت الولد وما اهتم بالدراسة. إن أسباب الوقوع في المخدرات يرجع إلى الأسرة، الأسرة ما اهتمت بالولد فجلس مع قرناء السوء وضاع. إن أسباب التسكع والانحراف يرجع إلى الأسرة، الأسرة ما ضبطت هذا الولد وأتقنت العناية والتربية به. إن مشكلات الفراغ العاطفي والفجوة النفسية بين أفراد الأسرة ترجع إلى تربية الأسرة، يعني لا تكاد تجد مشكلة في أحد إلا وللأسرة فيها دور بنسبة كبيرة. إذن الأسرة تستحق أن نلتفت إليها وأن نهتم بها. وقبل أن ندخل في التفاصيل يا إخوان، أحب أقول لكم شيء، أن هناك خمسة أسئلة أفراد الأسرة الأولاد والبنات والشباب والشابات يسألونها يوميا، ولكنه سؤال صامت. ترى بأجعل هناك سؤال في نهاية المحاضرة على هذه الأسئلة الخمسة. هناك خمسة أسئلة أفراد الأسرة الشباب والمراهقين خاصة، المراهقون خاصة والمراهقات من الأولاد والبنات يطرحون عليكم جميعا يا معاشر الآباء والأمهات خمسة أسئلة، ولكنها أسئلة لا ينطقون بها، لا يتكلمون بها، وإنما يسألونها وهم ساكتون، ولا ينتظرون منكم الجواب بالكلام، وإنما يكتشفون الجواب بالمعاملة. السؤال الأول، كل ولد وبنت يسألون أنفسهم هذا السؤال، يقولون أبي وأمي هل يحبونني أم لا؟ فإذا كان الجواب الذي يكتشفه الولد والبنت من الأسرة، إذا كان الجواب أنه لا يجد مشاعر المحبة، يقول سأبحث عمن يحبني عبر الإنترنت، لكن أبي وأمي ما يحبوني، ما عندهم مشاعر العطف والرحمة والحب والحنان. بعض الناس لو تسأله آخر مرة ضميت أولادك، قبلت أولادك، مسحت على شعورهم وضعت رؤوسهم على صدرك، أخذت بأيديهم، قبلت أيديهم بطنا وكفا تشعرهم بالحب والحنان. والله يوم كان صغير، الحين خلاص كبر. لا، الولد والبنت يحتاجون إلى عطف وحب ورحمة، لا يتوقف بأي حال من الأحوال. لا تقول ولا عمره الآن 14 16 17، لا، استمر دائما. وهذا الحب هو يسأل نفسه سؤال: يا ترى أبي هذا وأمي هذه، والبنت يا ترى أمي هذه وأبي يحبونني ولا لا؟ إذا ما اكتشف الأولاد أننا نحبهم باللطف والعطف والرحمة واللين والرفق والهدوء والمعاملة، فإنهم يبحثون عمن يسمعهم الكلام والحب والغرام من خلال الهواتف والإنترنت. إذن الحب مطلوب إما من البيت وإما من النت، إما من البيت وإما من النت. السؤال الثاني: أبي وأمي هل يسمعونني ولا لا؟ فإن كان الأولاد والبنات لا يجدون أحدا يستمع لهم ويفضفض ويبث شكواه وهمه وما يدور في خلجات نفسه وما في خاطره، ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع، إذا كان أبي وأمي لا يسمعونني سأبحث في الإنترنت عن واحد على سكايب ولا على الفايبر ولا على الكاكاو ولا على أي تطبيق يسمعني. أنت يا أبي، أنت يا أمي ما تسمعوني، واخا أنا أدبر لي أحد يسمعني من خلال النت. السؤال الثالث: أبي وأمي هل يفهمونني؟ كثيرا ما نسمع هذه الكلمة لما يتكلم الولد والأم، تقول البنت: أنت يا أمي ما تفهمين، ما فهمتنيش. والأب يقول: أنت ما فهمتونا. طيب، ما في مانع، مستعدين نفهمك، تعال يا حبيبي اجلس اجلس. بعض الناس لو يجي ولده يقول له: يا أبي أنت ما فهمتاني، قال: لا بالله يا الإمام مالك ما نفهمك، وإيش تكون أنت، محمد بن الحسن الشيباني ولا ابن أبي ذئب ولا الإمام مالك ولا الشافعي؟ غبر، روح يا المسخوط امشي، وإيش عندك ما فهمناك، وإيش تكون أنت؟ ما يعطي احترام، ما يفهم. فإذا نحن لم نستمع ونتفهم ونصبر، ولا يقول واخا روحوا أنتم ما تبغون تفهموني، كاين بزاف ناس في الهواتف وفي النت يفهمون ويتحاورون ويأخذون معنا ويعطون معنا ويحترمون وجهة نظرنا ويقدروننا ويحترموننا، أنتم ما تفهموننا. إذن الحب عندك ولا في النت؟ الاستماع عندكم في الأسرة ولا في النت؟ الفهم عندك في الأسرة ولا في النت؟ السؤال الرابع: أبي وأمي هل يثقون بي ولا ما يثقون بي؟ فإذا كنا لا نثق ولا نشعرهم أننا نثق بهم، يقولون واخا يوجد ناس يثقون بنا ونتعامل معهم في الانترنت، يعطوننا أسرار ونعطيهم أسرار ونتبادل الأخبار، إيش هذا؟ أبوي ولا شارف وأمي شارفة هارفة، ولا أحد عنده استعداد يفهمنا ويسمع فينا. لا، في يوجد في النت ناس يحترموننا ويقدروننا ويأخذون منا ويسمعون منا. السؤال الخامس: أبي وأمي هل يفتخرون بي أو لا يفتخرون بي؟ إذا كنا لا نفتخر بأولادنا سيذهب في الأنترنت يبحث عن من يفتخر به. تيجي بعض البنات تكتب لها سطرين يرد عليها 20 شاب: الله، ما أجمل هذا الكلام، ما هذا الأدب، ما هذا الفكر، ما هذا الأسلوب، ما هذه الكلمات، يبدأون يفتخرون فيها وتبدأ تعطي مزيد من الاجتهاد. وهم كذلك: الله، أنت بنت، أكيد أنك فتاة ناعمة ذكية جميلة، ورينا شعرك، ورينا صورتك، ورينا وجهك، ورينا ورينا. وشوي شوي حتى يسحبوها إلى عالم النت. إذن الأسرة إما أن تكون هي المحضن الذي يستوعب ما في قلوب أولادنا وبناتنا من الحب والاستماع والفخر والثقة والتفاهم، فإن لم يجدوا ذلك سيجدونه في هذه الأجهزة. هذا الجهاز يجعل الولد يسافر ولا يحمل حقيبة، ويخرج من الدولة وليس عنده جواز، ويدخل الناس عنده في غرفة النوم ولا يستأذنون مع الأبواب. إذن نحن أمام إناء، أولادنا بناتنا إناء، نملأه نحن أو يملأه أصحاب الأثير والفضاء والهواء بالأصوات والصور والكلمات. لازم نعرف هذه القضية إخوان. والذين لا يتعاملون مع أولادهم بهذه الصفة سيخسرون أولادهم. لا أظن أن أحد يتعب يخدم 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 يجمع المال ويقترض زيادة ورح يبحث عن زوجة وبعدين يالله يحصل هذه الزوجة ويدير الحفلة ويصبر ثم تكون يفرح ويبشر بأنها حامل، ثم يأتي الولد ثم يبشر بالمولود أو الولد أو البنت، ثم يذهب للمستشفيات والتطعيم والحليب والنفقة والملابس وكل شيء، حتى إذا بلغ الولد أقصى درجات التوجيه قلنا مع السلامة خلاص تركناه لهذه الأجهزة توجهه. علش نحن خسرنا كل هذه السنين وفي آخر المطاف نرميها كذا يلعب به النت كما يريد، صح ولا لا؟ لو أن أحدنا جمع المال بالخدمة اشترى الأرض واقترض صار يبني وجاء أتى وجاب الأثاث والكناب والمكيف والزرابي وكل شيء، ولما انتهى البيت جاهز للأثاث ترك الأبواب مفتوحة والنوافذ مفتوحة، فجاءت القطط والكلاب والحشرات والبهائم وسكنت هذا البيت. ماذا نقول لهذا الرجل؟ مجنون، يتعب كل هذا التعب وفي النهاية يدع البيت لتسكنه البهائم والحشرات، حشاكم أكرمكم الله. إذن ما بالنا نتعب ونتعب ونتعب بحثا عن الزوجة ونفرح بالولد ونشقى بعرق الجبين وكد اليمين وننفق عليه ونطعمه ونلبسه، ثم إذا جاء في نهاية المطاف رميناه لجلساء السوء ومن يؤثر عليه ومن يضيع عقله وفكره. المشكلة يا إخوان الناس أصبحوا زاهدين في الكلام مع أولادهم، ما أحد عنده الوقت يتكلم مع أولاده وبناته. لو أن الشركات التي يخدم فيها الخدامون والموظفون والعاملون، دوام العمل في الشركات كم ساعة؟ كم؟ 8 ساعات. لو أن الإنسان عنده خدمة وعمل في الشركة وجاء مدير الشركة قال يا أيها العمال يا أيها الموظفون يا أيها الخدامون دوام الشركة 8 ساعات، نحن سنزيده ساعة إضافية، يولي 9 ساعات، يصبح 9 ساعات. اللي يقبل مرحبا به، واللي ما يقبل يصير الله يعاونه. ماذا نفعل؟ نقبل ولا نمشي؟ اسمعوني، نقبل. طيب لو قال مدير الشركة نحن نفرض الدوام 9 ساعات، 8 ساعات اعملوا معنا في الشركة والساعة 9 اعملوا مع زوجاتكم وأولادكم وبناتكم، نقبل ولا لا؟ بل نفرح ونشكر. ايش معنى لو الشركات فرضت علينا زيادة ساعة في الخدمة قبلنا ونحن عندنا ساعات إضافية ما نصرفها على أولادنا وبناتنا؟ يا إخوان بالعقل، نحن يجب أن نعلم أن هؤلاء الأولاد إما لنا أو للذئاب. إنما أموالكم وأولادكم، والولد يشمل الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا قيل الولد يعني يطلق على الذكر والأنثى. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، هؤلاء الأولاد إما بركة وإما فتنة. إن من أموالكم وأولادكم عدوا لكم، أولادنا يا إما أن يكونون نصرة لنا وعزا لنا ودرعا لنا وقوة لنا، وإما أن يكونوا أعداء لنا، ونحن الذين نضع الأولاد والبنات في الخانة التي نريد، نريدهم بركة لا نريد أن يكونوا فتنة، لا نريد أن يكونوا أعداء، نعطيهم من الاهتمام. اليوم نحن نهتم بالملابس لكن الصدور تحت الملابس ما نهتم بها، نهتم بالطعام، لكن القلوب التي فوق المعدة ما نهتم بها، العقول التي في الرؤوس ما نهتم بها. ليه؟ لأن التفكير قد أشغلنا في شأن المال أكثر من أي شأن آخر. والحقيقة لو أننا منذ الصغر نهتم بتوجيه الأولاد والبنات والكلام والحوار ونعودهم، لأن لكل امرئ من دهره ما تعودا، وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربوه. الأسرة إما أن تجعل البنت متحجبة وإما متبرجة، وإما أن تجعل الولد مصلي أو لا يعرف الصلاة، إما أن تجعل محافظ على جوفه من الحرام وعلى نظره وعلى يده وقدمه وفرجه من الحرام، وإما أن يكون هكذا مطلق. والسبب أن البعض إما أن يكون عنده يأس وإما أنه أصلا لا يقدم شيء. بعض الناس تسأل تقول تعال أسألك بالله، هل يوم من الأيام حذرت ولدك من الفواحش وقلت له يا ولدي إن أناسا يسخط الله عليهم، يبغضهم الله، لعنهم الله في القرآن وذكرهم النبي باللعنة في الحديث الصحيح وقال عنهم كذا وكذا؟ يا إخوان، ترى التعليم والتلقين في الصغر يجعل الولد والبنت يرون أن المعاصي كالجمر ما أحد يستطيع يلمسه. لكن إذا بعض الناس يقول لا خليه هو يكتشف الحياة، خليه يشرب السم وإذا مات يعرف أنه سم، خليه يكتشف النار وإذا أحرقته النار يعرف أنها نار، خليه يقع، ليش أنا خليه يضيع؟ لماذا لا أحذره قبل أن يقع؟ بعض النساء ما توجه ابنتها، ما تحذر ابنتها، ما تقول احذري يا بنتي. يوجد بنات يتكلمون عن التبرج، عن السهر خارج المنزل، عن الخروج مع الناس الأجانب، مع 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 بداية التعرف، هدية ورود، صداقة، ابتسامة، خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، فاتقوا الله في قلوب العذارى فالعذارى قلوبهن هواء. مصيبة. كانت الأم غافلة والأب مشغول والعالم مفتوح ولا يوجد شيء اسمه ممنوع، ونريد أن يكون الأولاد على أحسن صفة بهذه الطريقة، أفيقي من الليلة الشاعلة وردي عباءتك المائلة، ستمضي الشهور وينمو الجنين ويفضحك الطفل والقابلة، بكرة تطلع الفضائح. هذه مصيبة عظيمة، هذه الأسرة شأنها خطير وكبير وعظيم، ولكن هذه الأسرة هي الجنة، وهي الماء البارد على الظمأ، وهي الطمأنينة، وهي السكن. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، قال الله في الأسرة لتسكنوا إليها. إيش معنى تسكنوا إليها؟ يعني السكون والهدوء والراحة والطمأنينة تجدها في الأسرة. يا أخوان، إذا كان الإنسان عنده التعب والمسؤولية والهموم والأشغال، إذا لم تكن الأسرة هي مكان الراحة والطمأنينة والأنس والسكن، فقل لي بربك أين يذهب الإنسان؟ إذا غص الإنسان يذهب إلى الماء. لما تأكل الماكلة واللقمة وتغص، معروف الغصة ولا لا؟ إذا غص الإنسان باللقمة ماذا يفعل؟ طيب إذا غص بالماء إيش الحل؟ إذا كان الإنسان من مصائب وتعب الدنيا يذهب إلى الأسرة، فما بالك إذا كانت الأسرة هي مصدر التعب؟ إلى الماء يسعى من يغص بلقمة، إلى أين يسعى من يغص بماء؟ فكان الإنسان في نكد الحياة يقول آه يا ليت عندي أسرة أسكن إليها، أرتاح، أتمدد، أطمئن، أنام، أتحاور، أتحدث، أعيش حياة لذيذة. طيب يعني الإنسان يريد أسرة حتى يرتاح فيها، طيب إذا كانت الأسرة هي مصدر الشقاء أين يرتاح الإنسان؟ يرتاح في البار ولا في الحانات ولا مع جلساء السوق ولا في الشوارع ولا زقة ولا في الديسكوتيك ولا في النايت كلاب ولا وين؟ إذن الأسرة هي وعاؤنا، لباسنا، حياتنا، هدوءنا، سكينتنا. لازم ننتبه لهذه الأسرة ونعتني بها. إخواني، من أعظم ما يسعدنا في الأسرة ماذا تظنون؟ أعظم شيء يسعد الرجل في أسرته والمرأة في زوجها، أسعد شيء يسعد الإنسان في زوجته والمرأة في زوجها هذه العيون. هذه العيون إذا غضت الأبصار عن الحرام امتلأت القلوب بالطمأنينة. لكن اللي دائم ما شاء الله عنده هذاك التبرقيق بزاف، ها؟ هذه طويلة وهذه غليظة وهذه رقيقة وهذه كحلة وهذه بيضاء وهذه حمراء وهذه وحشاء وهذه وهذه وهذه، ما ينتهي. بالله متى يستقر الإنسان؟ يدخل البيت فينظر إلى زوجته ويتذكر من رآه، والمرأة تنظر إليه وتتذكر من رآت. ليس الرجال وحدهم ينظرون إلى النساء، حتى النساء ينظرون إلى الرجال. المرأة تعرف الجميل من اللي ما هو جميل، والرجل يعرف الجميلة اللي ليست جميلة، لكن الجمال الحقيقي هو أن تعلم أن هذه المؤمنة وأن هذا المؤمن مهما غاب بعضهم عن بعض لا يخون بعضهم بعضا، ولا يقع بعضهم مع بعيدا، لا يقع بعضهم في الحرام حتى ولو كانوا بعيدين عن بعضهم. حور مقصورات في الخيام قصر الله عيونهن ونظرهن على المؤمنين في الجنة. فكذلك المرأة إذا تريد أن تكون حورية في عين زوجها فلتقصر نظرها، وليكون الرجل قاصر النظر إلى عين زوجته. وإلى إذا لم تقنع نفسك أن زوجتي الطاهرة أجمل من نساء العالم، وزوجتي الحبيبة أصدق من خائنات الدنيا، وزوجتي المؤمنة أبرك وأعظم وأعز من الكافرات، وأن زوجتي الصالحة التقية أحب إلي وأعظم من الفاسقات، وأن 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 إلى غير ذلك. املأ قلبك قناعة بأهلك، ولتملأ المرأة قلبها قناعة بزوجها، وحينئذ تمتلئ الحياة بالسعادة. أما الذي لا تشبع عينه من النظر والله لا يسعد في بيته، والتي لا تملأ التي يعني لا تملأ عينها من النظر لا تسعد بزوجها بحياتها. إذن هذه البوابة الرئيسية. قبل أن نتكلم عن الأولاد والبنات نتكلم عن الزوج والزوجة، الرجل والمرأة. الآن نحن نحارب حرب ساخنة، هذا الإعلام يقصف قصف مستمر. شوفوا الآن الأفلام التركية بدأت تترجم باللهجة الدارجة المغربية، صح ولا لا؟ وترجمت عندنا باللغة العربية كذلك، حسبنا الله ونعم الوكيل. وبعدين أفلام ماذا تجعل المشاهد كأنه يشجع برشلونة على ريال مدريد، يشجعون المرأة التي خانت زوجها مع عشيقها الذي يسكن معه في البيت على زوجها المسكين الغافل الذي لا يعلم أن زوجته تخونه، ويدخل الناس في هذا الجو وتحمل المرأة بالحرام ويتمنون أنها تجهض بسرعة عند الطبيب قبل أن يأتي ذلك الرجل ويكتشف أنها قد حملت، ثم يصل إليها ويأتي من السفر يريدها تقول لا لا أنا تعبانة بعد عني. وخذ من هذا الأساليب التي جعلت الناس من حيث لا يشعرون ينضمون إلى فريق الزانية مع ضد المخدوع، وإلى فريق الخائن ضد الذي وقعت الخيانة عليه. إذن كيف نحافظ على هذه الأسرة؟ يا إخوان، الرهان الرهان الرهان
الذي يراهن عليه من يريد تدمير المسلمين ولا يراهن عليكم، يراهن على الأطفال اللي يلعبون الآن هنا في الجردة. شو الأطفال اللي يلعبون هنا؟ هم يراهنون عليهم ويراهنون على الشباب وعلى تدمير الأسرة. هذا هو الرهان الكبير الخطير العظيم الذي إما أن نكون بمستوى التحدي أو لا نكون. وأبناء جعلتهم سهاما فصاروها ولكن في فؤادي، وأولادا حسبتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي. إذا كان أولادك سهم في قلبك وأولادك دروع ولكن لأعدائك، فقل لي بربك من الذي ينصرك؟ إذا لم يكن أولادك محل اهتمامك وتربيتك وعنايتك واجتهادك، واجتهادك بالتربية والإلحاح والدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا، الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل. لاحظ، لو أن أحدكم، لو أن الشيخ شريف جزاه الله خير قال لكم يا إخوان كل واحد يعطيني الآيات التي فيها عناية بالأسرة من أمر الأب لأولاده أو دعاء الأب لأولاده أو وصف المؤمنين في دعائهم لأبنائهم، والله يمكن نجمع لما نشرحها بالتفسير والأحاديث نجمع كتاب كامل. إذن القرآن علمنا كيف نهتم بهذه الأسرة. أولا أن نحفظ أنفسنا. صلاح الآباء يدرك الأبناء. وكان أبوهما لما كان الأب صالحا حفظ الله الولدين وقيض لهما نبيا ووليا، موسى والخضر، وعجب الخضر من موسى مما رأى وهو يخرق السفينة ثم يمر بالمرحلة الثانية، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يغمى طائر، ثم قوله وأما الجدار حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا، أهل القرية كانوا بخلاء أبوا أن يضيفوهما. تخيل تجي تطرق الباب على واحد، أنا ضيف الله يا أخي أغبر ما عندنا والو أمشي، يا أخي ضيفني أنا ضيف الله ما عندي شيء والله بطني خاوي، يمكن باقي شيء يعني شو اسمه يا شيخ حريرة ولا ها ولا باقي شوية مسمن ولا حرشة ولا شيء ولا أعطونا ما أعطاكم الله، أقول لك أغبر ما عندنا شيء. طيب ويطردونك من عند الباب، ثم تنظر إلى الجهة الأخرى من البيت تقول يا الله الجدار ديالهم هذا بيسقط، تعال 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 خلنا نصلح جدارهم. يقول الشيخ الشريف أنت مسطي مجنون، هم الآن يطردوننا ما يعطونا ولا قطرة حريرة ولا قطعة مسمن وتجي تصلح الجدار ديالهم، وليش تصلح؟ الله يجعل دارهم يطيح عليهم سقرامين بخلاء، ومع ذلك تجي وتبني الجدار. الله عز وجل جعل هذا النبي والولي موسى والخضر يأتيان إليهم حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، شمروا عن سعيد وأخذوا يبنوا جدار. قال الخضر لموسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني هؤلاء لو أكرمونا وضيفونا وأطعمونا قلنا يستاهلون نبني لهم الجدار مجانا، لكن ما دام ما أكرمونا ولا ضيفونا إذن على الأقل نبني الجدار بالأجرة. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. إلى أن قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. أنت أيها الأب الصالح، أنت أيتها الأم الصالحة، ما هو الصلاح؟ الصلاة أولا، لا نضيعها ولا نهمل الأولاد والبنات، نربيهم على الصلاة منذ الصغر. بعض الآباء ما شاء الله عنده سجادة صغيرة، هذه للولد الصغير يصلي عليها، وحجاب للبنت الصغيرة، يربيهم هكذا، كلما كبر الولد كبر له سجادة ويعود على القرآن وعلى اللغة العربية ويعتني به. أعظم شيء هذا الصلاح، كان أبوهما صالحا. احفظ الله يحفظك، تحفظ الله في أمر الله يحفظ الله أولادك، يحفظ الله أولادك، بل ولو كنت في بطن الأرض ولست فوق الأرض أيضا احفظ الله يحفظك. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. من اللي يخاف على أولاده منكم؟ اللي يخاف على أولاده يرفع يده. كلنا نخاف على أولادنا. طيب ما هو الحل؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. نطعمهم الحلال حتى لا تنبت لحومهم وجسومهم وأجسادهم من الحرام. نأمرهم وننهاهم، نجلس معهم ونتحدث معهم. أحد الشباب لما سألوه من المراهقين وهو يكمل المخدرات، قالوا له ليش تشرب الحشيش وكذا، ما عندك أحد يوجهك؟ قال ولا مرة أبي حذرني أو كلمني. يا إخوان نقول شبل الأولاد ما يسلمون علينا، ما يقبلوننا، ما يحترموننا، لأننا ما حضناهم. هم سألوا أبي وأمي يحبونني؟ لا، اللي في الشارع يحبني واللي في الأنترنت يحبني. أبي وأمي يسمعونني؟ لا، اللي في الشارع والإنترنت يسمعونني. أبي وأمي يفهمونني؟ لا، اللي في الشارع والنت يفهمون. أبي وأمي يفتخرون بي؟ كيف تفتخر بولدك لما تقوم للصلاة وتجي عنده قوم يا المصخوط صلي؟ هذا مو أسلوب هذا يا أخي. يا المرضي، يا حبيبي، الفنديالي، الغزال، كلام الزين يا أخي. صحيح والله، قوم صلي يا ولدي، إن شاء الله نكون وياك في الجنة ونتذاكر دائما. كرر 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 كرر، لا تمل. إذا قمت تصلي أول ما تقوم من فراشك، يلا يا حبيبي، يلا يا محمد، يلا يا صالح، يلا يا عبد القادر، يلا صلي. ثم روح تتوضأ وترجع بعد الوضوء، يلا يا حبيبي تعال. ثم أدخل يدك في شعر رأسه، يلا يا حبيبي، يلا يا ولدي، يلا يا تاج رأسي، يا ولد الله يطرح فيك البر إن شاء الله. وأنت تعطي رسائل وهو داير حاله نايم وفاتح عينه كذا طالع فيك ويسمع ماذا تقول، يسمع. والعقل الباطن يخزن العبارات اللي أنت تقولها. لكن ثم تقوم، يلا يلا قوم قوم، أنا الآن أصلي تحية ركعتي الفجر. ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها. إذن يلا ريثما أنا أصلي ركعتين، إذا لم يكن حولك مسجد وأنت وأسرتك تصلون في البيت، يلا أنا الآن أصلي. وتصلي عند رأسه، تفرش السجادة عند رأسه، الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك، تقرأ دعاء الاستفتاح، ترفع صوتك بالفاتحة، تقرأ سورة الكافرون، الله أكبر، سمع الله لمن حمده. شوي شوي يتعود، خلاص يتبرمج أنه سوف يستيقظ، لأن الوالد الحبيب اللطيف سيمد يده الناعمة ويحرك شعره ويلمس على وجهه وعلى جبينه وينوض ويقبله وهو في فراشي، حتى لو عبر 15 و16. ما تقول هذا كبير، لا، ولدك وحبيبك، لا تبخل عليه بالحنان والمشاعر. ثم يتحول هذا الولد بالحب إلى صديق لا يكتبك سرا ولا يكذب عليك أمرا، سيعطيك الحقائق. هذه من أهم النقاط التي ينبغي أن نهتم بها في شأن الأسرة، ألا وهو أن نتعامل باللين والرفق والرأفة والرحمة مع هؤلاء. الأمر الآخر يا أحبابي، التعليم.
من أهم الأمور التي تنفع أولادنا أن نعتني بتعليمهم. نحن لا نريد أن نكرر المشكلة إذا كانت بعض المؤسسات الغربية تنظر إلينا أننا عمال يجب أن ننجب عمال. حرام علينا أن نكون عمال ويكون أولادنا أطباء. حرام علينا أن نكون عمال ويكون أولادنا مهندسين. حرام علينا أن نكون عمال ويكون أولادنا خبراء، محامين، قضاة، أطر، قيادات، مفكرين، إعلاميين. لا، نحن عمال، يجب أن نلد عمال. عامل ابن عامل ابن عامل ابن عامل إلى الجد العاشر عامل. هكذا بعض الجهات تنظر إلينا أننا يجب أن نكون عمالا لا ننجب إلا عمالا حتى تستمر الخدمة في الحياة. نحن نقول لا، وخا العمل شرف، من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. إن شاء الله لو يعمل واحد في البلدية ليس عيبا، الذي يعمل ولو في البلدية أشرف ألف مرة من الذي يمد يده للناس على أبواب المساجد، صح ولا لا؟ نعم. إذن الخدمة ليست عيبا. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في وليمة أو دعاهم أحد الصحابة، فأحد الصحابة كان يعمل عنده خدمة وكانت يده خشنة، حرشة خشنة، فاستحى ذلك الصحابي وسل يده لأنها يد خشنة من كثرة العمل، فأخذها صلى الله عليه وسلم قال إنها يد يحبها الله ورسوله، لأنها يد تعمل. وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده. ما كانت الخدمة عيبا، لكن ليس بالضرورة أن نكون على هذا الإطار، وأنه يحرم علينا أن يكون وإن كنا نخدم بعمل اليد أن يكون من أبنائنا من له علم وتقدم وتخصص. الولد الذي يشبع اليوم يجوع غدا، والذي يرتوي من الماء اليوم يظمأ غدا، والذي يلبس الثياب الجديدة اليوم تخلق وتبلى ثيابه غدا، ولكن الذي يتعلم اليوم لن يجهل غدا. العلم هو الشرف وهو العز وهو البركة، ولذلك علم الدين، علم الشريعة، قال الله قال رسوله هو الذي يبعث فينا الأفكار، ويبعث فينا الهمة، ويبعث فينا كيف ننتبه لأنفسنا. اليوم يا أحبابي لو أردنا أن نكتشف إلى أي درجة نحن نعتني بالأسرة، لا أتكلم عن الحاضرين لكن عموم إلا من رحم الله، أكبر نسبة موجودة في سجون أوروبا من أبناء لون من أبناء الأوروبيين، ها؟ من أبنائنا. ليش؟ ليش المسلم هو الذي في الزنزانة؟ ليش المسلم هو المسجون في الاغتصاب وفي الخطف وفي السطو وفي الجريمة وفي السرقة وفي الاختلاس وفي الغش وفي التزوير؟ ليش المسلم هو الذي يفعل هذا؟ أليس عارا علينا؟ أليس عيبا علينا؟ ألسنا بهذا نشوه ديننا؟ دين أبيض من اللبن صار أسود في نظر أعدائنا من الفحم، ولكن لا يضر الدين. إذا كان ذنب المسلم اليوم جهله فماذا على الإسلام من جهل مسلمه؟ يقولون في الإسلام ظلم بأنه يصد ذويه عن طريق التقدم، فكيف فإن كان حقا ذا فكيف تقدمت أوائلنا في عصرنا المتقدم؟ يا أحبابي العلاقة بين الزوجين بالقناعة، املأ قلبك بالقناعة بزوجتك وزوجتك تقتنع بك. ثاني، العناية بالأولاد، نعطيهم من الوقت ونتكلم معهم، نتكلم. وبعدين لا تقول والله هذه أمور نحشم ما نتكلم فيها مع الأولاد، اللي أنت ما تقدر مع البنات خلي الأم تتكلم معهم، تكلم مع البنات والأم تتكلم. سمعتي يا بنتي قصة هذيك البنت اللي جاء ذلك الذري وكلمها وقال حنحبك بزاف ونموت عليك ومدري شلون وكذا، وعدها بالزواج وخرج بها وهتك عرضها وأخذ عفافها وشرفها وفعل بها، ثم أصبح يهددها وأصبح يساومها ويبتزها، ثم قال نفضحك ولا يجي صديقي يفعل بك. سمعت القصة يا بنتي؟ هؤلاء هم الذئاب، انتبهي. احذري، ترى ما يجي احد في البدايه يهجم عليك، لا، البدايه نظره، غمزه عين، ابتسامه،
خليك جاده،
خليك بنت منضبطه، انتبه لنفسك، شدي راسك مزيان، خليك مضبوطه، خليك يعني الام تتكلم وتعطي القصص، والاب كذلك يحذر الولد. اذا نتحدث مع الاولاد، نعتني في تعليمهم في بيوتنا، نكثر ونلح على الله من الدعاء لهم. اما الولد الذي يرى والديه لا يصليان، كيف نريد له الهدايه؟ كيف يهتدي وهو لا يرى اباه يصلي؟ كيف يهتدي وهو لا يرى اباه يصلي الا الجمعه؟ كيف يهتدي وهو لا يرى اباه الا يصلي احيانا واحيانا لا يقطع، او يصلي الظهر والعصر قبل النوم جميعا، يصليها في غير وقتها؟ اذا نحن القدوه ونحن الاسوه. اذا اردنا العنايه بالاسره فلنكن نحن الاسوه الحسنه لهؤلاء الاولاد، لان الله يسالنا كلكم راع، يقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بعض الناس يفهم هذا الحديث انه رسالة إلى الحكام، لا، حتى الحديث تكلم عن الحكام، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته. قال والمرأة راعية ومسؤولة عن بيت زوجها، والرجل راع ومسؤول عن أهله. يعني هي بس مسألة خلاص، أنا صرفت عليكم ومع السلامة وسلمت الأمانة وصلوا علي ودفنوني وانتهينا، لا، قدامنا موقف سنسأل سنحاسب على هؤلاء الأولاد. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. إذن الله يصبح الإنسان يعني يرى أولادا أيتاما وأباؤهم وأمهاتهم على قيد الحياة، كما يقول أحمد شوقي: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. أم مشغولة والأب مشغول، والولد في عالم الإنترنت والفضائيات والشارع. ولذلك نرى عجائب في سلوك بعض أولادنا، نسأل الله لهم الهداية، اللهم اهدهم يا ربي، اللهم ردهم للحق ردا جميلا. بل بعض أبناء المسلمين لا تفرق بينه وبين أبناء الكافرين. قصة وقعت لأحد الشباب في بلد غير مسلم، شاب مسلم كان له صديقة بالحرام يبغى يسوي فيها شيخ، قال صديقته أنا أبغاك تسلمين. قالت ويش؟ قال أبغاك تسلم مسلمة، تولين مسلمة. قالت وعليش نسلم؟ احنا نكمي سوا ونشطح سوا ونشرب الخمر سوا وننام ونزني سوا ونرقص سوا، وايش الجديد عندك؟ وايش الدين؟ ايش الدين اللي انت تبي تدعيني اليه؟ والله شيء انا اعتبر انها صفعته بهذا الكلام. بعض ابناء المسلمين، نسال الله ان يحفظ ذرياتنا وذرياتكم. الله يا ربي يا حي يا قيوم يا من على العرش استوى، احفظ أولادنا يا ربي، اللهم احفظهم، احفظ بناتنا يا رب العالمين، اللهم استر أولادنا وبناتنا وزوجاتنا، اللهم أسعدنا بأهلنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله سمحت الشيخ سعد بن عبد الله البريق خير الجزاء، وكما سمعتم أيها الإخوة جزاء الله خيرا، أعطى الله سبحانه وتعالى السحر الحلال. وقد لخص هذه المحاضرة في أننا لابد أن نحب أبنائنا، لابد أن نستمع إليهم، لابد أن نفهمهم، لابد أن نثق بهم، لابد أن نفتخر بهم في كل مكان، ولابد أن نعودهم على الطاعة، وكذلك لابد من إصلاح الرجل لنفسه ولزوجه. حقيقة نيابة عنكم استأذنت سماحته جزاه الله خيرا أن تحفنا، فالله سبحانه وتعالى قد أعطاه صوتا جميلا جزاه الله خيرا، فله وأيضا سماحت الشيخ له موقع على الإنترنت سعد البريك الكل يعرفه، وهناك مواد طيبة حقيقة، هناك أيضا تلاوات مؤثرة من رمضان العام الفائت. الذي يريد أن يدخل ويستمع فهناك مواد نافعة بحول وقوته، يسمعنا بما من الله سبحانه وتعالى عليه من النونية أو بما يختار سماحته جزاه الله خيرا.
الشيخ شريف جزاه الله خير يظن أنني كما كان يعهدني يوم أن كان مديرا في مكتبنا للدعوة وتوعية الجاليات في الرياض. أنا وليت شارف يا شيخ، معدني على خبرك. اللي فوق 50 ما يبقى صغير الصوت، شكرا، الصوت يتغير. لكن والنونية تحتاج إلى أداء متميز، موجودة عموما هي في الأشرطة، ولكن سوف أذكر لكم قصيدة جميلة ذكرها الحريري في آخر المقامات، وهو يوجه فيها رسالة إلى رجل غافل وإلى رجل سادر وإلى رجل يلهث وراء الأمل ويظن أن الحياة سوف تستمر به وينسى أن الأجل قد يفاجئه في لحظة من اللحظات. فيقول فيها: خل الدكار الأربع والمعهد المرتبع والضاعن المودع وعد عنه ودعي، واندب زمانا سلفا سودت فيه الصحفا ولم تزل معتكفا على القبيح الشنع، كم ليلة أودعتها مآثما أبدعتها لشهوة أطعتها في مرقد ومضجع، وكم خطا حثثتها في خزية أحدثتها وتوبة نكثتها لملعب ومرتع، وكم تجرأت على رب السماوات العلا ولم تراقبه ولا صدقت فيما تدعي، وكم غمضت بره وكم آمنت مكره وكم نبذت أمره نبذ الحذى المرقع، وكم ركضت في اللعب وفهت عمدا بالكذب ولم تراعي ما يجب في عهده المتبع، فالبس شعار الندم واسكب شآبيب الدم قبل زوال القدم وقبل سوء المصرع، واخضع خضوع المعترف ولذ ملاذ المقترف واعص هواك وانحرف عنه انحراف المقلعين. إلى متى سهو وتني ومعظم العمر فني فيما يضر المقتني ولست بالمرتدع، أما ترى الشيب وخط في الرأس خطط ومن يلح وخط الشمط ببوده فقد نعي، ويحك يا نفس احرصي على ارتياد المخلص وطاوعي وأخلصي واستمعي النصح وعي، واعتبري بمن مضى من القرون وانقضى واخشي مفاجات القضاء وحاذري أن تخدعي، وانتهجي سبل الهدى وادكري واشكى الردى وأن مثواك غدا في قعر لحد بلقعي، آهل له بيت البلا والمنزل القفر الخلا ومورد السفر الأولى واللاحق المتبع، بيت يعني القبر بيت يرى من أودعه قد ضمه واستودعه بعد الفضاء والسعة قيد ثلاث أذرع، لا فرق أن يحله داهية أو أبله أو معسر أو من له ملك كملك تبعي، وبعده العرض الذي يحوي الحوي ويحيي الحي والبذي والمبتذي والمحتذي ومن رعى ومن رعي، فيا مفاز المتقي وربح عبد قد وقي سوء الحساب الموبق وهول يوم الفزع، ويا خسار من بغى ومن تعدى وطغى وشب نيران الوغى لمطمع أو مطمعي لمطعم أو مطمعي، يا من عليه المتكل قد زاد ما بي من وجل لما اجترحت من زلل في عمري المضيع، فاغفر لعبد مجترم وارحم بكاه المنسجم فأنت أولى من رحم وخير مدعو دعي. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم وأن يحسن خاتمتنا وأن يسعدنا وأن يجعلنا نتذكر هذا المجلس في الجنة. الحياة سريعا ما تنقضي وتنتهي، أين الملوك؟ ذوي التيجان من إرم وأينما ساسه في الفرس ساسان أتى على الكل أمر لا مرد له حتى قضوا فكأن الأمر ما كانوا. والله ما يغر بهذا العيش إلا مسكين مغرور. دائما اجعل فكرك أن الدنيا زائلة، والأخطر من ذلك أننا لا نعرف متى الرحيل، لا نعرف متى الرحيل، لا ندري متى نغادر هذه الدنيا. نسأل الله أن يجعل ميتتنا راكعين ساجدين قارئين لكتاب الله خاشعين. اللهم اجعل ميتتنا على خير حال ترضيك. اللهم إنا نعوذ بوجهك أن نموت على خزي أو فاحشة. اللهم إنا نعوذ بوجهك أن نموت على المعاصي والفواحش. اللهم إنا نعوذ بك أن نموت على حال تخزينا يوم القيامة. اللهم أمتنا على خير حال يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.